بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى كلمة طيبة للأخ الفاضل الشيخ محمد ناصر ترمانيني، جزاه الله عنا خيرا.
شيخ جديد، لأنه أنا مغشوشين، ما في شيخ غير واحد، المشايخ كثر الحمد لله، فيسمعون شيئا جديدا. والشيء الثاني، بتوفر عن صاحبك القديم شيء من الكلام، لأنه ما يأتيه من الأجوبة عن الأسئلة يكفيه. فتوكل على الله كما يقول أخواننا الأردنيون.
تفضلوا وتكلموا بعدين أخي.
نحن نتكلم، أنا بدي أجيب عن الأسئلة، فأنت كما قلت بدك تمتعنا بكلمة، تفضل الآن اعمل مقدمة. ابتدع لك مقدمة من عندك. يلا بسم الله.
نتكلم على قصتي مع الشيخ عبد الفتاح أبوتي، نعطيهم يعني نموذج عن المشايخ وسيرتهم وتعصبهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، مما جعل كثير من الشباب المسلم ينظر إلى الإسلام كأنه مجموعة خرافات أوهام واستعلاء على الناس. هذا ما جعل الشباب المسلم ينفر عن الإسلام وتفعل الكارثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكنت في أول طلبي للعلم، وكان لقائنا مع فضيلة الشيخ جديدا، وكنا كان الشيخ نبهنا جزاه الله الخير على كثير من الأوهام والخرافات والأوهام اللي كانت منتشرة خاصة في حلب، وكان مشايخ حلب، ولا أقول علماء حلب لأنه ما في علماء في حلب، وهذا يحزن جدا إنه حلب كلها كل مشايخها مطبقة على الخرافات والأوهام. ولو سمعتم ما نسمعه نحن من هؤلاء المشايخ لكنتم معنا في هذا الشيء اللي نحن استقر في أنفسنا. من هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الفتاح أبو ودي، هذا كان رجل عالم ديني، وكان كثير من الشباب يلتف حوله ويظنون فيه الخير، ونحن كنا من هؤلاء الشباب اللي كنا نظن فيه الخير. فأحد الأيام مريت على أحد المكاتب وإذ بجي في كتاب صغير للشيخ عبد الله سراج. الشيخ عبد الله سراج عندنا في حلب هو مرجع حلب كلها. مكتوب فيه عبارة: صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول: هذه الصغة تلقاها ثابت البناني عن نبي الله الياس يقظة، كما رواها ابن أبي الدنيا. فهذا يفيد على أنه يرى الرسول يقظة، وهو يشيع هذا، وتلاميذه كلهم يقولون أنه الشيخ دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخط خطا إلا بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت في نفسي أنا راح اذهب لعند الشيخ عبد الفتاح ابو غده واعرض عليه الامر، فلعله ينتج خيرا. والحمد لله، لانه عبد الفتاح ابو غده اذا حكى معه ما هو مثل اذا انا حكيت معه، لانه رجل في نفسه عالم كبير. فذهب إلى الجامع الذي يخطب فيه الشيخ أبو ود الجمعة، وبعد ما انتهى من خطبة الجمعة جلس للسؤال والجواب، ويشهد الله أنني أتكلم بهذا بالحرف الواحد، وسنلتقي أنا وإياه أمام الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعندما جلس للأسئلة والأجوبة طرحت عليه هذا السؤال، قلت له يا فضيلة الشيخ، في كثير من الناس يزعم أنه يجتمع بالرسول يقظة، فهل هذا ممكن؟ قال كيف يقظة؟ قلت له يعني يقظة مثل ما جالس أنت عم تتلقى الأسئلة وتجاوب عليها فهو كذلك. قال يمكن، وأنا في المليون مرة ما بفكري أنه يجاوبني بكلمة يمكن. عندما قال يمكن قلت له ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل عدم وجود الدليل المانع، يعني ما في دليل يمنع من الاجتماع بالرسول عليه الصلاة والسلام يقظة. قلت له بل الدليل موجود يا فضيلة الأستاذ. قال ما هو؟ قلت له قول الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز الذي يفصل بين الشيئين. قال لا يكفي. قلت له بل يكفي، والرسول عليه الصلاة والسلام زاد الأمر وضوحا عندما تكلم عن حياة الشهداء وقال أرواحهم تصير في أجواف طيور خضر أو حواصل طيور خضر، ويطيرون في الجنة ويلعقون من ثمر الجنة، ثم يأوون إلى قناديل تحت العرش فيتجلى لهم ربهم ويقول: يا عبادي سلوني ما شئتم، أول وثاني وثالث. فعندما يرون أنه لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى فيقولون: نريد أن تعيدنا إلى الدنيا ونقاتل في سبيلك فنقتل، فيقول: لقد حق القول مني أنكم إليها ترجعون. قال هذا الحديث وين موجود؟ قلت له في صحيح مسلم. قال إذا من أجل البحث لنشوف الحديث ونشوف أسباب وروده. قلت له ما في مانع. بعد ما قال هذا رجع استدرك، قال عندك ابن القيم يقول هذا. قلت له أنا قرأت في كتب ابن القيم، فأين يقول هذا ابن القيم؟ قال في كتاب الروح. قلت له أنا قرأت كتاب الروح ما فيها العبارة هذه. قال ما في صراحة ولكن فيما يفيد ذلك. قلت له فرضنا ابن القيم قالها صراحة، فهل الحج في كلام ابن القيم أم الحج في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، ابن القيم اتفقوا على عدالته من
السلام
إلى المغرب. فقلت صحيح اتفقوا على عدالته وأنه رجل عالم وعادل.
أهلا مرحبا أهلين تفضل.
رجل عالم وعدل وثقة، ولكن ما اتفقوا على عدله، ما اتفقوا أنه معصوم. قال إذا من أجل البحث. قلت له ما في مانع.
عليكم السلام أهلا.
فبيقوم أحد الأخوان، وكانوا في الزمن الماضي الأخوان يضعوا باكستاني على رؤوسهم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقال له سؤال يا فضيلة الشيخ. قال له تفضل. قال له في جماعة وهابية بيقولوا انه مذهب الوهابية مثل مذهب اهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ قال له كلا، في الفروع يمكن اما في الاصول فلا. قال له بمثل ماذا يخالفوننا في الاصول؟ قال لهم بيقولوا محمد عليه الصلاة والسلام مات وراح، ما له حياة برزخية عند الله، وبيقولوا عصى أحدنا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ويكفرون من استغاث بغير الله سبحانه وتعالى. فقلت له سؤال يا أستاذ. قال تفضل. قلت له الوهابيون يقولون خلاف ما قلت، وأنا مطلع على كتبهم اطلاعا علميا وعلى استعداد لأن أشير إلى الكتاب وإلى الصفحة وحتى إلى السطر، فالوهابيون يقولون بالنسبة لحياة محمد عليه الصلاة والسلام البرزخية أنها أفضل حياة عند الله لأنه هو سيد البشر، فحياته أفضل حياة عند الله سبحانه وتعالى. أما قولك يقولون عسى أحدنا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قولك بكفر من استغاث بغير الله فهذه صحيحة لكن لها شروط مو على إطلاقها. يقولون نأتي لرجل وقف على أحد قبور الأنبياء والصالحين مثل عبد القادر الجيلاني أو غيره من الأولياء ويطلبون منه النصر والشفاء وما أشبه ذلك، فيقولون نأتي لهذا الرجل وننصحه بالآيات والأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع فأول وثاني وثالث، فإن هو أعرض عن ذلك ورد الأحاديث والآيات فالمشرك مشرك شاء أم أبا. قال لا هذا لا نستطيع أن نكفره لأنه إذا سألته عندما يقول يا عبد القادر ارزقني هل يعتقد أن عبد القادر هو الذي يرزقه؟ إنما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه بواسطة عبد القادر. قلت له وهذا هو اعتقاد المشركين، المشركين ما كانوا يعتقدوا أن الأصنام أولياءه أو أوليائهم هم الذي يرزقوهم وهم الذي يمنعوا عنهم الأذى، إنما يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والمعطي. قال لا أبدا. قلت له هذا قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. قال نعبدهم. قل يعبدونهم بإيش يعبدونهم؟ بالذبح والنذر والدعاء وما أشبه ذلك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وإذ به كان جالس يتكلم معي فقام واقفا وأخذ يكيل السباب والشتائم بعصبية، سب وشتم سب وشتم، ثم ختم كلامه والله العظيم والله العظيم الذي يقول يا عبد القادر ارزقني ما هو كافر والبكفر هو الكافر، وجلس. قلت له يا استاذ الحجة تقرأ بالحجة لا تقرأ بالسباب والشتائم، والاحكام الشرعية تثبت بقول الله ورسوله لا تثبت بحلف الايمان. قال شو انت ذنب للوهابية حتى زعلت على نفسك؟ قلت له أنا لست ذنب للوهابية وما حز في نفسي إلا وضع هذا الشعار على رأسك الذي ينادي بأنك عالم، والحديث المشهور المتداول بين الناس الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، فأخشى أن يتسرب لأذهان الحاضرين أن هذه السباب والشتائم اللي تلفظت فيها يسبوها الى الارث المحمدي الى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. في احد الضيوف عنده كان من الشام فدخل في الامر وانتهى الموضوع لهذا الحد. فهذا نموذج من المشايخ اللي هن أحسبتهم متحررين، فما بالك بالمشايخ اللي هن والعياذ بالله قابعين على الخرافة والأوهام وما أشبه ذلك. فواقع أنه تاريخ المشايخ عندنا سيء جدا. فكان الشيخ يجلس في القرية 20 سنة ما بيعرفوا أهل القرية من هذا الشيخ إلا التعظيم والتبجيل والتقديس والبيضات للشيخ والسمنات للشيخ والخروف للشيخ والفرشات فوق بعضها للشيخ، وما بيعلمهم إلا الخرافات والأوهام، والشيخ طار من هون والشيخ اجى من هون، ومعروف هذا في طبقات الشعراني وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني. فهذه كل ما عند المشايخ عندنا، فلذلك صار ردة فعل وأصبح عندنا الشعب بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام. فتأتي الشاب المؤمن المسلم وتسأله هل أنت مسلم؟ فيقول لك نعم. فتقول له ما هو الإسلام؟ فإما أن يعطيك صورة مشوهة من المجتمع اللي عايش فيه، وأما أن يقول لك أنا لست بعالم سأل الشيخ وبيعطيك الجواب، فهذا خلاف ما هو عليه أئمة الكفر والضلال. تأتي للرجل الشيوعي تقول له أنت شيوعي؟ فيقول نعم. فتقول له ما هي هذه الشيوعية؟ فيسردها لك حرفا حرفا، وهو أخذها عن علم ويقين ومعرفة، بخلاف الشباب المسلم. فهذه الواقع يعني بتدل على أمر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بفضيلة الشيخ، وأصبح يتردد إلينا إلى حلب في كل شهر 3 أيام يأتي لعندنا، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنقذنا من هؤلاء المشايخ وما هم عليه من الخرافات والأوهام. ولو يعني قصيت عليكم من الخطب اللي تخطب في حلب، لا يمكن أن تتهموني بالكذب، لأن أشياء لا تصدق. نحن منقول أن النصارى بيبيعوا أدرع بالجنة، يعني القساوسة والرهبان بيبيعوا للنصارى أدرع في الجنة، فنحن عندنا المشايخ ما بتبيع أدرع بالجنة. فاعي رحمه الله فيقول أن هذا القطب أحمد الرفاعي كان له مريد، فمريده طلب منه أن يشتري له البستان المعروف في البلدة يا أحد الأشخاص، فقال له بعد أن ننتهي من صلاة الجمعة فسنذهب إلى صاحب البستان ونشتري لك البستان. فبعد ما انتهوا من صلاة الجمعة ذهبوا إلى صاحب البستان، وبعد أن تلقاهم صاحب البستان وأكرمهم وذبح لهم، بعد ما انتهوا من الطعام قام الشيخ أحمد الرفاعي وقال له بيع البستان. قال له لا يا أستاذ أنا لا أريد أن أبيع البستان. قال له لا بدك تبيعه. فلما شاف أنه الشيخ أصر على بيع البستان قال له بيعه بشرط، فهذا على المنبر عم بيتكلم، ما في أحد من الناس يقوم يقول شو هالكلام هذا. فقال له وما هو هذا الشرط؟ قال له بقصر في الجنة. قال بعد ما تردد الشيخ أحمد الرفاعي بعض الشيء وافق على أن يعطيه قصر في الجنة بدال البستان. قال له اكتب صك، فكتب صك وقع عليه أحمد الرفاعي وحدد له القصر أنه من جهة اليمنى جنة المأوى، من جهة اليسرى جنة الفردوس وما أشبه ذلك. فأخذ الرجل الصك وترك البستان. فبيقولهم يا أخوان بعد مدة وإذ به مات الرجل اللي باع البستان، فغسلوه وكفنوه. ثاني يوم وإذ به مكتوب بكف القدرة على القبر لقد نفذنا البيع الذي عقده أحمد الرفاعي.
ما شاء الله.
وهذه أقاصيص كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم وأعطل عليكم ما تستفيدونه من فضيلة الشيخ، فلهذا في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.